كتاب الطلاق بعد أن انتهى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وإياه من الكلام على الخلع شرع في الكلام على الطلاق. إذن عندنا المفارقة بين الزوجين تارة تكون بسبب الزوجة وهذا هو الخلع، تارة تكون بسبب الزوجة وهذا هو الخلع، وتارة يكون بسبب الزوج وهذا هو الطلاق، وهذا هو الطلاق، وتارة يكون بسبب آخر وهذا هو الفسخ، يكون بسبب آخر. مثلا على سبيل المثال لعلكم تذكرون مرت بنا قصة بريرة مع زوجها لأجل أي شيء، المفارقة بسبب الحرية، هي الآن أصبحت حرة وزوجها رقيق. مثلا شخص رجلا أو امرأة ارتد عن الإسلام، هنا يفرق بينهما لأجل أي شيء، لأجل الكفر. إذن عندنا المفارقة بين الزوجين قد إذا كانت من جهة المرأة أي بسبب طلبها هذا نسميه خلع، إذا كان بطلب الزوج هذا طلاق، إذا كان بسبب أو بسبب أمر آخر هذا يسمى فسخا. قال كتاب الطلاق، من معاني الطلاق في كلام العرب هو التخلية، أطلقه تعالى هو مخلى، مثلا تقول أطلقت الدابة أي تركتها مخلاة من غير قيد. أما في اصطلاح الشرع فهو فسخ أو نعم، وإيش تقول إبطال عقد النكاح حالا أو مآلا، إبطال عقد النكاح حالا أو مآلا. نقول إبطال عقد النكاح حالا هذا في الطلاق البائن، في الطلاق البائن، إذا الآن طلقها مثلا آخر ثلاث تطليقات فالآن أصبح أبطل عقد النكاح. وإذا كان الطلاق رجعيا ما الحكم؟ أبطله ليس في الحال لأنها زوجة، لكن يبطله في المآل، بمعنى إذا خرجت من العدة الآن أبطلنا عقد النكاح أو فسخنا عقد النكاح. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه وصحه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض هنا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، الحلال أي الذي أحله، الذي أحله الله عز وجل. إذن الحرام كله مبغض، وقد يؤخذ منه أن هناك في الحلال ما هو يبغضه الله عز وجل، وأيضا نثبت فيه إثبات صفة البغض لله عز وجل. قال إلى الله الطلاق، إذن على هذا الطلاق ليس محبوبا لله عز وجل، إنما هو يبغضه الله عز وجل. قال رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله، وهذا هو الصواب أن الحديث ليس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، إنما هو مرسل. لماذا ساق الحافظ رحمه الله تعالى هذا الحديث أو بدأ به في كتاب الطلاق؟ للكلام على حكم الطلاق في الأصل، حكم الطلاق في الأصل. عندنا الآن قال أبغض الحلال، بيّن أنه حلال وفي نفس الوقت بيّن أنه مبغض، فلذلك أصح الأقوال أن الطلاق إذا كان من غير حاجة فهو مكروه. إذن عندنا من حاجة ومن غير حاجة، إذن الحالة الأولى أن يكون الطلاق لحاجة، مثل حاجة ألا تخيف ألا أن يخاف الزوجان أو أحدهما ألا يقيم حدود الله عز وجل. هذه حاجة. مثلا تكون مثلا المرأة مثلا بذيئة سليطة اللسان ويخشى الرجل ماذا به؟ نعم أن لا يتقي الله عز وجل فيها، يغضب يوما ثم لا يتقي الله عز وجل فيها. إذن هذه حاجة. قد مثلا لا يميل للمرأة ولا يحبها وربما يبغضها، ما الحكم؟ قد يدعو ذا في بعض الأحيان إلى أن يفرط في حقها ولا يؤديها حقها. إذن هذا نوع من أنواع الحاجة. إذن إذا كان الطلاق لحاجة ما الحكم؟ مباح. إذا كان لحاجة مباح دل عليه القرآن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذا الأصل، الطلاق مرتان، إلى غيره من الآية الواردة في الطلاق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله تعالى عنها، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يطلقون كما هو معروف لحاجة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم. أيضا في باب الخلع أقر النبي صلى الله عليه وسلم الخلع لحاجة، فكذلك الطلاق. يقال الطلاق إذن للحاجة ما حكمه؟ جائز بدل الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وأيضا دلالة النظر. إذا كانت الحال بينهما غير مستقيمة فبقاء النكاح ما حكمه؟ مفسدة وليس مصلحة. فإذا كان مفسدة هنا شرع إزالة هذه المفسدة. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان الطلاق من غير حاجة، يعني شخص بينه وبين زوجته مثلا استقامة حال ثم طلقها، ليس هناك حاجة، قد يكون مثلا زيادة مثلا تمتع، يريد امرأة مثلا أجمل منها أو أصغر منها على سبيل المثال، ما الحكم؟ هل هو محرم أو مكروه أو مباح؟ كلها أقوال لأهل العلم. واللي يترجح لي أن الطلاق من غير حاجة مكروه، الطلاق من غير حاجة مكروه. قد يفهم ذلك من قول ربنا تبارك وتعالى للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن الذين يلون من نسائهم يحلف ألا يطع، يعطى مهلة أربعة أشهر، ثم ربنا عز وجل يقول فإن فاءوا أي رجعوا وجامعوا وطأوا فإن الله غفور رحيم عن أي شيء، عن ما مضى. وإذا حصل عزم على الطلاق ما الحكم؟ فإن الله سميع عليم. إذن هذا تشعر بأي شيء؟ إن الله عز وجل يسمع ويعلم، كأنه يشعر بأي شيء؟ بعدم الرغبة في شيء في الطلاق. هناك في الرجعة أشار إلى شيء إن الله عز وجل سوف يغفر له ما مضى، لكن في باب الطلاق أشعر أن الأمر ليس محبوبا لله عز وجل. إذن هذا دليل. من الأدلة التي يستدل بها على الجواز عموم النصوص التي وردت في أي شيء؟ في الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لكن الصواب أن مثل هذه النصوص ما وردت في أصل الطلاق، إنما في أحكام الطلاق. إذن الآية وردت في أي شيء؟ في وقت الطلاق، في وقت الطلاق، ولم ترد في أي شيء في حكم أصل الطلاق. مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه وردت، نقول لا يصح أن نستدل بها على أي شيء على أصل الطلاق، إنما نستدل بها على أي شيء على العدة. مثلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، نقول هذه الآية وردت في شيء في طلاق غير المدخول بها، وفي طلاق التي لم يسمى لها مهرا. إذن الآيات الواردة في باب الطلاق لا يصح أن نستدل بها لا في إباحة الطلاق ولا في كراهته. لماذا؟ لأنها لم ترد في أصل أي شيء حكم الطلاق، إنما وردت في أي شيء في أحكام الطلاق. أيضا مما يستدل به هذا الحديث، وإن كان الصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرسل. أيضا مما يستدل به حديث ابن عمر، سيمر بنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله بها. لكن أيضا يجاب على ذلك في أي شيء أن الحديث هل ورد في إباحة الطلاق أو في وقت الطلاق؟ الحديث ورد في أصل الطلاق أو في وقت الطلاق؟ هذا في وقت الطلاق، إذا نتكلم عليه شيء في الوقت الذي يطلق فيه الزوج ولم يتعرض الحديث لحكم الطلاق. أيضا ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم طلقوا، وبعض الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم كما سيمر بنا أنهم أمروا بأولادهم بأي شيء بالطلاق. وهذا يدل على أي شيء؟ على أن الطلاق في الأصل أنه مباح، لكنه كان من غير حاجة فهو مكروه. إذن اللي ترجح لي والله أعلم أن الطلاق من غير حاجة مكروه، أيضا لأن فيه إدخال أي شيء الضرر، قد يدخل الضرر مثلا على نفسه وعلى غيره من غير حاجة، لكن يقال أيضا إدخال الضرر إذا دل الدليل على جوازه ما الحكم؟ لا يلتفت إليه. حتى مثلا الطلاق مثلا من حاجة يدخل الضرر على المرأة ومع ذلك هو مباح. فعلى كل حال اللي يظهر لي والله أعلم أن الطلاق مكروه من غير حاجة، إذا كان من غير حاجة فهو مكروه. إذن الآن مر بنا طلاق مباح ومر بنا طلاق مكروه. طيب هنا نأتي إلى الطلاق الواجب. من الطلاق الواجب طلاق المولي، إذن المولي يجب عليه أن يطلق للآية التي ذكرتها قبل قليل: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن هو بين أمرين، إما أن يرجع وأما أن يطلق. إذن ممن يجب عليه الطلاق المولي، أيضا ممن يجب عليه الطلاق زوج المصر على الزنا وتاركة الصلاة. ولعلي أشير لهذه المسائل، لكن حتى هذه لعلها تذكرنا. إذن مسألة حكم المرأة المصرة على الزنا، حكم المرأة تاركة الصلاة، هل يجوز؟ ما حكم طلاقها؟ ما حكم بقائها مع زوجها؟ أشير لهذه المسائل إن شاء الله. إذن الآن عندنا الطلاق الواجب. هل هناك طلاق مستحب؟ نعم، مستحب متى؟ إذا كان لا يعوز المرأة إلى الخلع، إذا كان أصل الخلع مباح، كما مر بنا امرأة لا تحب زوجها، امرأة تخشى ألا تقيم حدود الله، امرأة ربما لا يستطيع زوجها أن يوفيها حقها من المعاشرة. هنا نقول أن الطلاق مستحب، لأن فيه إزالة ضرر على المرأة، فيه إزالة ضرر على المرأة. قد يقول قائل إذن يكون الطلاق واجبا، نقول لا، لأن المرأة تستطيع أن تزيل الضرر بأي شيء، بالمخالعة. إذن مر بنا الكلام على متى يجوز للمرأة أن تخالع زوجها، متى مر بنا متى يجوز للمرأة أن تخالع زوجها. لأن هذا ذكرنا أيضا في مسألة أخرى، متى يحرم على المرأة أن تخالع زوجها، ولعلي أذكر المسألة. إذن إذا كانت المرأة تتضرر أو يشرع لها يجوز لها المخالعة، نقول للزوج يستحب لك أن تزيل الضرر عنها. لماذا؟ فتطلقها من غير أن تعيز تجعلها تحتاج لي شيء إلى طلب الخلع منك، فهذا يكون من باب الإحسان. إذن هذه نستطيع أن نقول ضابط، متى ما جاز للمرأة الخلع أصبح الطلاق في حق الزوج مستحبا، للتعليل اللي ذكرته قبل قليل. ماذا بقي عندنا؟ نعم نعم، عندنا أيضا الطلاق المحرم. الطلاق المحرم هو الطلاق البدعي، سواء كان بدعيا في الوقت كطلاق الحائض، أو كان بدعيا في العدد على الصحيح كأن يطلق أكثر من طلقة، فهذا طلاق محرم. لماذا؟ لأنه طلاق بدعي، والطلاق البدعي محرم. أيضا هناك نوع من أنواع الطلاق المحرم، هو إذا علم من نفسه إذا طلق زوجته أن يقع في الزنا. إذا كان يعلم من نفسه أنه إذا طلق زوجته يقع في الزنا، يكون الطلاق في حقه محرما. لماذا؟ لأن حفظ النفس من الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن لا يتم حفظ فرجه من الزنا إلا ببقاء زوجته، فبقاؤها معها الآن أصبح واجبا، ويحرم عليه طلاقها. إذن نستطيع أن نقول أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة. أشير إلى مسألة متى يحرم على المرأة أن تخالع زوجها، متى يحرم على المرأة أن تخالع زوجها. إذن نرجع للخلع لا بأس. الجواز مر بنا. الضابط في حرمة المخالعة إذا كان من غير حاجة، إذا كان من غير حاجة. لما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سألت، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. تلاحظ قلت لما يروى، فالصواب الحديث نعم أنه معلول، لا من جهة السند ومن جهة المتن، فأرجح روايات الحديث أنه مرسل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. الحديث في إسناده ضعف، لكنه جاء عن جمع من الصحابة، جاء عن عبد الله بن عامر، وجاء عن أنس، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن غيرهم رضي الله تعالى عنهم، فالحديث بمجموعه حسن. هنا قال المختلعات هن المنافقات، ويحمل هنا النفاق على الاعتقاد والعمل، العمل. إذن هنا نفاق عملي. ولعلكم تلحظون أن خصال النفاق ماذا بها؟ ليست خاصة في أي شيء في الخمسة، إنما الخروج من المسجد مر بنا أنه من صفات النفاق العملي. أيضا طلب الخلع من غير ما بأس، ومفارقة المرء طالب المرء تفارق زوجة من غير بأس أيضا هو من نفاق من خصال النفاق العملي. إذن يقال إذا كان من غير حاجة فهو محرم. سلام الله عليه. قد يقول قائل قبل قليل قلت أن الطلاق مكروه من غير حاجة، وهنا قلت أن الخلع محرم، أليس كذلك؟ بلى. فأطرد المسألة، إما قل الجميع محرم أو الجميع مكروه، قل لا. وأسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم ممن قال فيهم ابن قيم: قوم إذا ما نجد النص بدا طاروا له بجمع والوحداني. إذا نقول المسألة مسألة أثر وأيضا مسألة نظر. أما الأثر فهو الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف المختلعات بأي شيء بأنهن منافقات، ولا يمكن أن نحمل هنا النفاق على أنه لغوي. معنى النفاق لغوي يعني المرأة تظهر أنها لا تريد الزوج وهي في الحقيقة تريده. نقول الأصل أن نحمل اصطلاحات الشارع على أي شيء على عرف المتكلم بها، ولا نحملها على اللغة. فالنفاق في لسان الشرع معروف سواء كان عمليا أو اعتقاديا، فنقول الأصل أنه يحمل الآن النفاق على شيء على عرف الشرع، لا نستطيع أن نحمله على الاعتقادي لأن بالاعتقاد تخرج من الإسلام ولا أحد يقول بذلك، إذن نحمله على شيء على العملي. ثم أيضا من جهة النظر الشارع جعل للزوج على المرأة ما لم يجعل المرأة على زوجها، فجعل له من الحق على الزوج ونهى أن تكفر العشير، فلذلك حق الزوج في الشارع أعظم من حق الزوجة. فلذلك بما ذكرته قبل قليل يفرق بين الحكم في طلب الخلع من غير حاجة وطلب الطلاق والطلاق من غير حاجة. نأتي إلى بعض المسائل. مسألة: هل مثلا من الطلاق الواجب طلق الزوجة بأمر الأبوين أو أحدهما؟ يعني هل يجب على الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوها وأمرته أمه؟ أيضا هذه محل الخلاف بين العلم. والذي يترجح لي والله أعلم عدم الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال: ليست الطاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. قال: ليست الطاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. إذن طلب مساك الله بخير، طلب الأبوين أو أحدهما طلاق المرأة هل هو من الطاعة؟ لا. هل يرضيانه لبنتهم؟ لا. إذن هذا ليس من الطاعة. ثم أيضا كما مر بنا قبل قليل أن الأصل في الطلاق ما الحكم؟ هو الكراهة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعه، يعني حديث لا ضرر ولا ضرار لأنه روي عن جمع من الصحابة فهو ثابت بمجموعه. والآن إذا طلب الزوجة إذا طلب الأبوان أو أحدهما الطلاق حصل على ضرر على من؟ على الزوجة، وحصل أيضا على الأولاد وأيضا على الزوج من غير أن ينتفعان، إلا اللهم قد يريدان أن يشفي ما في صدورهما في بعض الأحيان فقط انتقاما من هذه الزوجة. إذن فيه ضرر من غير حاجة. فالصواب أنه لا يجب. لكن يأتي سؤال: هل يستحب أن يطلق؟ لا، الصواب أيضا أنه لا يستحب. نرجع إلى الأصل في الطلاق الذي قبل قليل، ما الحكم؟ الكراهة. وطلاق الأبوين ليس من البر، فذلك صح عن حسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال ليس الطلاق من برها، أي من بر الأم. نص شيخ الإسلام رحمه الله أن الطلاق ليس من البر، لأنه بر شيء ينتفعان به، وهنا لا نفعلهما به، إنما هو فقط من الحماقة. يشكل على هذه المسألة بعض النصوص، يشكل على، إذن يقال لا يجب على الولد الابن أن يطلق زوجته بأمر أبويه أو بأمر أحدهما. لكن يشكل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر عمر رضي الله تعالى عنه ابنه عبد الله أن يطلق زوجته فرفض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله طلقها. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لأمر أبيه، فيجاب عليه ما أجاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما اعترض على الإمام أحمد في هذا الحديث، سأله السائل ثم أورد له حديث ابن عمر، قال إذا كان أبوك كعمر، إذن عمر رضي الله تعالى عنه لا يمكن أن يأمر بأمر سفه، إذن أمر بالطلاق لمصلحة يراها. ثم أيضا هذه قضية عين، يعني لماذا عمر رضي الله تعالى أمره بالطلاق؟ قد يكون هناك سبب لا نعلم، ولا يجب أيضا عمر أن يخبر ابنه به، لكنه رأى أن هناك مصلحة في الطلاق. إذن يقال هذه قضية عين، رأى عمر رضي الله تعالى عنه يرى أمرا ولا يلزم أن يفصح به، فيرى أن من المصلحة الطلاق. أيضا روي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن عبد الله ابن أبي بكر تزوج امرأة حتى ملكت عليه شغاف قلبه، فأمره أبو بكر أن يطلقها فطلقها بعد أن لحن. والأثر لا يصح، والحديث والأثر ذكره الخرائط، وفي قصة وفيها أبيات شعر قالها عبد الله، يعني يمكن الرجوع إليه في اعتلال القلوب للخرائط، لكن الأثر ماذا به لا يصح. أيضا يشكل على ذلك قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لابنه إسماعيل غير عتبة بابك، فأمره بطلاق المرأة. وقال النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى مفسدة في هذه المرأة، وأنها ربما تضر بولده في دينها أو في دنياه، فلذلك أمر بي شيء بفراقها. إذن الصواب أن هذه الأدلة التي ذكرتها لا تدل علي شيء على وجوب أن يطلق الرجل أو أن يطلق الابن زوجته بأمر أبويه أو أحدهما. أيضا أشرت قبل قليل إلى أنه من الطلاق الواجب طلاق المرأة الزانية، والمقصود بالمرأة الزانية أي المصرة على الزنا، المصرة على الزنا. أما مثلا لو أغواها الشيطان مرة ثم زنت لا تسمى زانية. لو مثلا تابت توبة نصوحة هنا لا يطلقها زوجها. وحتى على القول بطلاق المرأة الزانية ينظر في باب المصلحة قبل أن أتكلم عن المسألة، لو كان في طلاقها زيادة فجور لها هل يقال تطلق؟ لا، إذا كان في بقائه مع زوجها يخف فجورها فلا شك أنها لا تطلق. فالصواب أن المرأة الزانية يجب طلاقها إذا ثبت أن المرأة زانية ولم تتب إلى الله عز وجل واستمرت على فجورها يجب طلاقها. من أدلة ذلك ربنا عز وجل حينما ذكر المباحات قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنة هي المرأة التي ليست بغي، ليست تسافح. وجه الاستدلال من الآية قال مفهوم الآية أن غير المحصنة لا تحل، إذا مفهوم الآية أن غير المحصنة لا تحل، لكن الاستدلال فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن دلالة المفهوم ضعيفة كما مر بنا. الثاني أن هناك فرق بين ابتداء النكاح وبين استدامته، فالاستدامة أقوى من الابتداء، والكلام في ابتداء النكاح. أيضا من الأدلة التي يستدل بها قول ربنا تبارك وتعالى في حق الزاني والزانية، قال وحرم ذلك على المؤمنين. قالوا إذا كان يحرم نكاح الزانية كذلك يحرم بقاؤها، إذا كان يحرم نكاح الزانية يحرم بقاؤها، يعني أيضا يجاب عليه بأي شيء؟ هذا في باب الابتداء، هذا في باب الابتداء. وفرق بين الابتداء وبين الدوام، نحن نتكلم ليس على الابتداء، نحن مر بنا أن العفة شرط لصحة النكاح، لكن كلام لو كانت عفيفة ثم زنت وأصبحت بغيا في أثناء العقد، نقول الآية وردت في أي شيء؟ ليست في ابتداء، ليست في دوام النكاح، وردت في ابتداء النكاح، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. معنى يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، مثلا الطيب محرم أن أكمل السلام، محرم أن يتطيب الشخص، نعم وهو محرم ابتداء، لكن لو كان الطيب على بدنه وهو محرم يجوز أن يستديمه؟ نعم يجوز أن يستديمه، لكن يحرم عليه أن يبتدي طيبا جديدا بعد إحرامه. إذن هذا معنى فرق بين الاستدامة وبين الابتداء. أيضا من جهة الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث وهو الذي يقر الخبث في أهله، لا يدخل الجنة، إذن هذا وعيد، إذن هذا وعيد في بقاء الرجل مع امرأته ويعلم أنها زوجة ويعلم أنها بغي. أيضا من جهة النظر أنها تفسد فراشه وتلحق به من ليس ولدا له في الواقع. إذن الصواب أن طلاق المصرة على الزنا واجب، نأتي لمسألة أيضا أخرى وهي مسألة إذا كانت المرأة تترك الصلاة، إذا كانت المرأة تترك الصلاة، فالخلاف في هذه المسألة راجع إلي شيء، الخلاف في مسألة حكم الصلاة. فإذا قلنا على القول الصحيح أن تارك الصلاة ترك المطلقة كافر، أصبحت المرأة ماذا بها؟ كافرة. وربنا عز وجل ماذا يقول؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذن إذا كانت المرأة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تاركة للصلاة، أيضا هنا يجب على زوجها أن يطلقها، يقول يجب على زوجها أن يطلقها بعد أن يستنفذ مسألة النصح والوعظ والتعزير بالأدب. إذا استنفذ ذلك وأصرت المرأة على ترك الصلاة تركا مطلقا ما الحكم؟ هنا وجب عليه مفارقتها على الصحيح.
لعلي أرجع إلى مسألة طلاق الزانية يشكل على وهو دليل الجمهور الذين يمنعون من الذين لا يجيبون طلاق الزانية يشكل على الكلام على قولي أنه يجب طلاق الزانية المصرة يشكل عليه حديث الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال طلقها قال أخشى أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها. إذن هذا الرجل ماذا به؟ أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي لا ترد يد لامس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها، ثم لما أخبره أنه يحبها ولا يستطيع أن يفارقها قال استمتع بها وأمره بإبقائها. إذن هذا الدليل، وأقول حاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقر رجلا أن يبقى مع بغي. إذن كيف نجيب على الحديث؟ نجيب على الحديث بأحد أمرين. الأمر الأول وهو الذي يترجح لي أن الحديث لا يصح من جهة السند. إذن الحديث لا يصح من جهة السند، وعلى فرض صحته، على فرض صحة الحديث هنا يوجه. تلحظون قال لا ترد يد لامس، ما قال ما ترد من يلمسها. إذن عندنا اللمس والمس ما هو كناية عن أي شيء؟ عن الجماع، أو لامستم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، إذن هذا كناية عن الجماع. لكن تلحظوا أنه قيده بأي شيء؟ باليد، قيده بأي شيء؟ باليد. قد لا ترد يد لامس، معنى الحديث على فرض ثبوته أن المرأة حصان ليست بغيا ولا تأذن لأحد أن يفتر بها، لكن عندها شيء من التساهل، مثلا من مس ثوبها أو من مس لمسها، أو مثلا لو أرادها بقبلة أو نحو ذلك، أو مثلا أراد أن ينظر إلى وجهها، عندها في هذا الأمر ضعف، فربما تجيبه في مثل هذه الأشياء. فلذلك قال لا ترد يد لامس، ما قال أنها يصيبها أو تلمس أو نحو ذلك. إذن هذا توجيه الحديث على القول بصحة الحديث. بعض العلم وجه الحديث توجيها بعيدا، وأقول هذا حتى ترون أن بعض العلم قد يتكلف بعض الأحيان في الرد إذا وجد أن الحديث مثلا يخالف ما يعتقده أو يخالف الدليل يتكلم. قال بعضهم لا ترد يد لامس أي أنها تنفق ماله، ماله كل من سألها أعطته. ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أراد هذا والله أعلم، لو ثبت الحديث كان يأمره أن يحفظ طعامه نحو ذلك ولا يأمره بطلاق المرأة. لكن كما قلت لكم في بعض الأحيان قد الشخص يعتقد شيئا ثم لما يأتي دليل يرى أنه يخالفه قد يتكلف في مسألة رد الحديث. نأتي إلى مسألة حكم طلاق المصر على الكبائر، حكم طلاق المرأة المصرة على الكبائر. امرأة لا تفجر، تؤدي الصلاة، لكنها مصرة على المعاصي الكبار، يعني من غير ذكر. هنا يقال يستحب له مفارقتها، المفارقة مستحبة. لماذا؟ لأنه لا يأمن أن يتضرر هو منها وتؤثر عليه، وهذا مشاهد نسأل الله عز وجل ثبات وحسن خاتمة، تجد أناس فيهم خير وعلى دين، وتزوج مثلا امرأة ولا زالت به حتى ظهر التقصير عليه. إذن لا يؤمن أن تتسبب في أي شيء في أن هو يكون مثلها، يرتكب مثل هذه الموبقات. أيضا تضره بسبب ولده، فيتربى أولاده على أي شيء، على مقارفة المعاصي وعلى التفريط في الطاعات. فتبقى هي مسلمة، لكن يقال هنا الطلاق في حقه مستحب، إذا هذا نجعله أيضا من أنواع الطلاق المستحب، يستحب له يفارقها. هذا إذا كان لا تحصل مفسدة أعظم، لكن إذا خشي مفسدة أعظم يقال هنا يكره طلاقها. إذا خشي مفسدة أعظم هنا يقال يكره الطلاق، وإلا في الأصل هنا يقال أن طلاقها مستحب. هذا بعد أن يرى أنه قد أعيت وعجز عن توجيهها ونصحها وتأديبها، أما قبل ذلك فيؤدبها. حكم طلاق المرأة التي لا تلد. طلاق المرأة التي لا تلد قد يكون مباحا وقد يكون مكروها، لكنه ليس مستحبا. إذا كان الرجل تشق عليه النفقة، إذا كان الرجل تشق عليه النفقة، فهنا يقال يستحب يباح لك أن تطلقها. أما إذا كان لا تشق عليه النفقة ويستطيع أن يتزوج غيرها، فهنا نرجع إلى مسألة الطلاق من غير حاجة، فإذا يكون هنا طلاقها من غير حاجة، فيرجع إلى الكلام على مسألة الطلاق المكروه، فيكون طلاقها مكروها لأنه من غير حاجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وفي رواية أخرى وحسبت عليه طلقة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض. ابن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امرأته، هذه المرأة غير المرأة التي مر الكلام عنها في الدرس الماضي، وهي التي أمر عمر رضي الله تعالى عنه أن يطلقها. إذن هذه قصة، وقصة المرأة التي طلقها بأمر عمر قصة أخرى، والله أعلم. أنه طلق امرأته وهي حائض، كلمة وهي حائض الواو هنا يسميها النحات واو الحال، أي طلقها حالة الحيض. إذن نأخذ من هذا الحديث جواز الطلاق. إذن وهي حائض، أي الواو هنا واو الحال، إذا طلقها حال الحيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه زمن تشريع، إذا نستفيد من ذلك أن ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع، إذا أقر فهو جائز، وإذا نهوا فهو محرم. كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا لنهينا عنه. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفيه استنابة وفيه استنابة الشخص في الفتوى. إذن ابن عمر رضي الله تعالى ما استفتى هو بنفسه، إنما أناب أباه في الفتوى. إذن لا يجب على الشخص أن يستفتي هو بنفسه، إنما له أن يستنيب غيره. وكقصة علي رضي الله تعالى عنه حينما استناب المقداد، قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسأل عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن طلاقه وهي حائض، فقال: مره فليراجعها. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم مره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابنه عبد الله. هل هذا الأمر على سبيل الوجوب؟ نعم، لأن بعض العلم يقول الأمر ليس عمر، الأمر ليس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر عمر. إذن بعض العلم يقول الأمر من هو؟ عمر وليس النبي. وهذه قضية أيضا أصولية، يعني محل خلاف. والصواب أن عمر ما هو إلا وكيل، كما أن عمر وكيل في الاستفتاء، فأيضا عمر وكيل في أي شيء؟ في تبليغ الحكم الشرعي. إذن نقول أمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هو أمر لابن عمر رضي الله تعالى عنه. مره فليراجعها، مره فليراجعها. نقف عند كلمة فليراجعها. أولا، استدل بها على وقوع طلاق الحائض، استدل بها على وقوع طلاق الحائض. ولعلي أشير إلى هذه المسألة فيما يأتي إن شاء الله. وجه الاستدلال، قالوا فليراجعها، الأصل أن الرجعة تكون عن أي شيء؟ عن طلاق. الأصل أن الرجعة تكون عن طلاق. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، هذا دل على أي شيء؟ على أن المراجع أن الطلاق قد وقع في الحي. لكن من لا يرى ذلك يقول لا، المراجعة قد تأتي ولا يقصد بها المراجعة عن الطلاق، المقصود به أي ترجع إليه، يعني كأن المرأة ذهبت إلى بيتها فترجع إليه، وليس المقصود أن الآن الطلاق وقع. طيب، ما الدليل؟ قالوا الدليل قول ربنا تبارك وتعالى في المطلقة طلاقا بائنا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. قال أن يتراجعا، هل هو الآن راجعها أو في عقد جديد؟ قالوا في عقد جديد، وأيضا هذه المرأة ما طلقت، إنما كأنما ذهبت إلى أهلها فقال لترجع إليه. لكن فرق بين ليراجعها وبين فلاجع أن يتراجعا. التراجع يحصل من اثنين، أما المراجعة فتحصل من الزوج. ثم أيضا الآن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان الشرع، فلا نحمل الآن المراجعة على المراجعة اللغوية. إذن هم قالوا المقصود فليراجعها ليست المراجعة اللغوية، إنما هي المراجعة، بل ليست المراجعة الشرعية، إنما هي المراجعة اللغوية، يعني ترجع إليه مرة ثانية وليضمها إليه مرة ثانية. إذن على كل حال، قوله مره فليراجعها هذا دليل من الأدلة التي يستدل بها على وقوع طلاق الحائض، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. ثم أيضا قال فليراجعها، هذا أمر، هنا أمر. إذن المطلقة تراجع، المطلقة تراجع، وتحت المراجعة هنا عدة مسائل، عدة مسائل. أولا نأتي إلى حكم المراجعة. لكن إن شئتم قبل ذلك نفصل في من التي تراجع، ثم نرجع إلى حكم المراجعة، لعله يكون أولى، هذا يكون الكلام فيه شيء من الترتيب. من التي تراجع؟ لا، هو الكلام نعم مراجعة الحائض، الآن الكلام على مراجعة الحائض، من التي تراجع؟ الآن عندنا امرأة طلقت وهي حائض طلاقا بائنا أو خرجت من العدة، طلقت طلاقا بائنا أو خرجت من العدة، فهذه لا مراجعة لها بالإجماع. إذا طلقت طلاقا بائنا، طلقت بالثلاث، أو طلقت وزوجها لم يراجعها حتى خرجت من العدة، وإن كان الطلاق ليس بائنا يكون بينونة صغرى، هذه لا تجب مراجعتها بإجماع أهل العلم. الظاهر المسألة ظاهرة أو وضح أكثر؟ واضح. الحالة الثانية أن تكون المرأة لا زالت في الحيض الذي طلقت فيه، أن تكون المرأة لا زالت في الحيض التي طلقت فيه، فهذه لا شك أنها تراجع ولم يقع خلاف، إنما الخلاف هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. إذا كانت في نفس الحيضة التي طلقت فيها تراجع ولم يقع الخلاف، إذن أستطيع أن نقول تحرير محل النزاع إذا طهرت المرأة، إذا الآن طلقت وهي حائض ثم طهرت من الحيض، الآن في الطهر الأول الذي بعد الحيض أو الطهر الثاني، هل تراجع أو لا تراجع؟ أيضا هذا محل خلاف. والذي يترجح لي والله أعلم وجوب المراجعة ما لم تخرج من العدة، يجب أن يراجع المطلقة ما لم تخرج من العدة. إذن ليس الأمر متعلق بالطهر الأول، لا، نقول ما لم تخرج من العدة يجب أن يراجعها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، وما خصه صلى الله عليه وسلم بوقت دون وقت. وقد يقول قائل هذه قضية عين. أيضا الطلاق في الحيض منكر، الطلاق في الحيض منكر، والواجب هو تغيير المنكر، وتغيير المنكر يعني الطلاق في الحيض هو منكر الآن حتى يستطيع أن يغيره إلى خروجها من العدة. من رأى منكم منكرا فليغيره، ولن يستطيع أن يغيره ما لم تخرج من العدة. فنقول يجب عليه أن يراجع المرأة المطلقة ما لم تخرج من العدة، يجب عليها أن يراجع المرأة المطلقة في الحيض ما لم تخرج من العدة. هذا هو الصحيح والله أعلم. الحالة الأولى أن تكون المرأة مطلقة طلاقا بائنا، يعني بالثلاث، هذه لا يراجعها، أن يطلقها طلاقا رجعيا لكن ما يراجعها حتى خرجت من العدة. هنا قل خلاص إذا خرجت من العدة لا رجعة عليها، ليس له أن يراجعها بالإجماع. نأتي إلى حكم المراجعة. الصحيح أن المراجعة واجبة. لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمراجعة، قال مره فليراجعها، وهذا أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هو أمر لابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأيضا كما ذكرت قبل قليل هذا منكر، هذا منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، وهو يستطيع أن يغيره. فهنا يجب عليه أن يراجع مطلقته على الصحيح. إذن الأمر هو على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب. هنا يأتي سائل يقول ما الحكمة من المراجعة؟ ما الحكمة من المراجعة؟ لم يرد في ذلك نص، لكن يبقى هو التماس. أشرت قبل قليل إلى أن الطلاق في الحيض منكر، فتكون الحكمة هي من باب تغيير المنكر، إذن يكون من باب تغيير المنكر، هذه حكمة. أيضا من الحكم أنه إذا رجعها وبقى معها لم يطلقها أيضا في الطهر الأول، طالت المدة الآن، هذه مظنة زوال ما في النفوس. إذن إذا رجعه وبقيت معه في طهرين هذا ما ظنت أن يزول ما في النفوس فيعدلان عن الطلاق. وأيضا هذا ربما ما ظنت تبين الحمل أو ما ظنت الحمل. وغالبا إذا وجد الحمل الزوج وكذلك الزوجة ربما يكرهان الطلاق ويتحملان لأجل الحمل. إذن هذه هي الحكمة والله أعلم من الأمر بالمراجعة وتأخير الطلاق. الأمر بالمراجعة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني. أيضا قال حتى تطهر. تطهر من أي شيء؟ من هذا الحيض التي هي فيه. حتى تطهر ثم تحيض، أي تحيض مرة ثانية ثم تطهر ثم تطهر. إذن الآن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلق في الطهر الثاني ولم يأمره أن يطلق في الطهر الأول. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن الطلاق لا يجوز في الطهر الأول الذي يلي الحيض، إنما يكون في الطهر الثاني. ثم هنا يأتي سؤال، لماذا جعل في الطهر الثاني؟ أشرت إلى شيء من ذلك قبل قليل. أولا لو كان في الطهر الأول كأنه راجع لأجل شيء، لأجل أن يطلق، كأنه راجع لأجل أن يطلق. وكذلك من تزوج ليطلق ما الحكم؟ محرم. تزوج امرأة لأجل أن يحللها، فكأنه أشبه هذه الحالة. إذن حتى تكون الرجعة رجعة حقيقية، فالأصل أن الطهر الأول ليس محلا للطلاق، إنما الأصل هو محل تمتع الزوجين كل واحد منهما بالآخر. فهذا كما أسلف قبل قليل ما ظنت عدم الطلاق. إذن يقال لا يطلق في الطهر الأول إنما يطلق في الطهر الثاني، فحتى لا كأنه راجع لأجل أن يطلق. قال ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. ثم إن شاء أمسك، أخذ بعضهم من قول ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق على أن الطلاق مباح. هذا من الأدلة يستدل بها أو يستدل بها على أن الطلاق مباح، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم خير، قال إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فهذا يدل عليه شيء على استواء الأمرين. نقول لا، الحديث ما ورد لبيان حكم الطلاق، إنما هو ورد لبيان وقت الطلاق السني. إذن هذا الحديث لم يسق لأجل أن يبين حكم الطلاق، إنما لأجل بيان الوقت السني. قال ثم إن شاء أمسك، أي أمسك المرأة بعد، أي بعد هذه المراجعة، وإن شاء طلق قبل أن يمس، أي قبل أن يجامع. إذن يؤخذ منه أيضا فائدة أن الطلاق في طهر جامعها فيه طلاق محرم. إذا طلق في طهر جامعها فيه فهو محرم. هل هذا على الإطلاق؟ لا، إذا طلقها في طهر جامعها فيه، هل على الإطلاق؟ لا. الحامل ولو جامعها له أن يطلق، الصغيرة لا تدخل أصلا لأنها ليس لها طهر ولها حيض، لها فترة وقتها واحد. إذن على كل حال يحرم هنا أن يطلق التي تحيض الحائل في طهر جامعها فيه، فهذا من الطلاق البدعي أيضا. قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذا ما هي العدة؟ بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تطلق المرأة طاهرا في طهر لم تمس فيه. إذن هذه هي العدة التي أمر الله عز وجل بها أن تطلق النساء، تكون طاهرا في طهر لم تمس فيه. إذن طلاق الحائض ليس طلاق عدة، والمقصود طلقوهن فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن. الحامل سيأتي الإشارة إلى أيضا أنها تطلق وإن لم تكن وإن وطئها. إذن هنا الكلام على أي شيء؟ على الحائل. ما هي وقت الطلاق السني بالنسبة للحائل، يعني التي ليست حاملا؟ هو في طهر لم يطهها فيه. الطلاق السني في حق الحائل في طهر لم يطهها فيه. نأتي إلى حكم طلاق الحائض. حكم طلاق الحائض، طلاق الحائض محرم، لقول ربنا تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن، أي فطلقوهن مستقبلات لعدتهن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طلاق الحائض ليس طلاق عدة. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، وفي رواية فتغيظ عليه، تغيظ عليه أي غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب عليه إلا لأنه أتى معصية. وأيضا أجمع أهل العلم في الجملة على أن طلاق الحائض محرم. إذن أجمع أهل العلم في الجملة، هنا سيأتي استثناء، أن طلاق الحائض محرم. إذن ما الذي يستثنى من طلاق الحائض؟ مر بنا في الخلع، جواز الخلع وإن كانت حائضا، وهذا على رأي من يجعل الخلع طلاق، لأن يعني بعض العلم يجعلون الخلع طلاقا، طلاقا بائنا، يعني بينونة صغرى. إذا من يجعل الخلع طلاقا يرون جواز طلاق الحائض، ويستدلون بقصة زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما. أيضا مر بنا الإشارة إلى طلاق المولي، طلاق المولي، طلاق المولي أي الذي حلف ألا يطع زوجته أكثر من 40 يوما، أكثر من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر، للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. على القول الصحيح أن المرأة لا تطلق بمضي المدة. إذن الآن إذا انتهت المدة بين أمرين، إما أن يرجع وإما أن يطلق. ألا يحتمل إذا انتهت مدة 4 أشهر أن تكون المرأة حائضة؟ بلى، ومع ذلك ربنا عز وجل أمر بأحد أمرين، إما بالرجع أو بحل الحيض. وهذه أيضا محل خلاف بين العلم، والذي يترجح لي والله أعلم أننا بين أمرين، بين مفسدة طلاق الحائض، مفسدة طلاق الحائض، وبين أيضا مسألة حسم النزاع بين الزوجين، حسم النزاع بين الزوجين. إذن هناك كلاهما مفسدة. وجدنا الشارع على القول الذي يترجح لنا أنه أجاز خلع الحائض لأجل شيء، لأجل رفع النزاع، فيقال كذلك والله أعلم أيضا طلاق المولي يجوز ولو كان في أي شيء في حال الحيض. طلاق المولي يجوز ولو كان في حال الحيض لأجل أي شيء؟ لأجل حسم النزاع بين الزوجين وإزالة هذه المفسدة. فمفسدة النزاع أعظم من مفسدة الطلاق في الحيض والله أعلم. إذن يقال يجوز للمولي أن يطلق ولو كانت المرأة حائضة والله أعلم. أيضا عندنا طلاق الحكمين. طلاق الحكمين إذا حصل شقاق بين الزوجين بين ربنا عز وجل طريقة علاج النشوز، لكن إذا ما حصل العلاج داخلي فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. إذن هنا من الإصلاح التفريق، من الإصلاح التفريق بين الزوجين سواء كان بعوض أو بغير عوض على ما يراه الحكمان. طيب إذن طلاق الحكمين. الآن إذا حصل بين الزوجين نزاع، إذا حصل بين الزوجين نزاع وجعلنا حكمين من لهما الطلاق ولهما الجمع، وسواء كان الطلاق على عوض أو على غير أو من غير عوض، ناتي نفس الكلام اللي أشرت إليه قبل قليل في مسألة طلاق المولي. عندنا مفسدة الطلاق في الحيض، وعندنا مصلحة رفع النزاع بين الزوجين وإنهاء الخصومة. فكما أشرت قبل قليل الكلام على الطلاق المولي فكذلك هنا والله أعلم، أي يجوز للحكمين الطلاق ولو كان في الحيض. إذن يجوز الطلاق للحكمين ولو كان في الحيض. أقول ذلك أيضا القاضي لما يقع هناك نزاع بين الزوجين ويرى ويكون الطلاق من جهة القاضي بأن يمنع يمتنع الزوج مثلا عن الطلاق، للقاضي أن يطلق حتى في وقت الحيض لأجل أي شيء لأجل رفع النزاع والله أعلم. عندنا مسألة إذا طلبت المرأة الطلاق، إذا طلبت المرأة الطلاق هل يجوز أن تطلق وهي حائض؟ الصواب لا، ولو كان برضاها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من ابن عمر هل هي التي طلبت الطلاق أو هو الذي طلقها ابتداء، وأين ربنا عز وجل أمر بالطلاق للعدة، فليقال للمرأة انتظري حتى تطهري ثم لك أن تطلب الطلاق. لكن لنعلم هنا طلب الطلاق هنا من غير عوض ليس خلعا، إذا أعطته مالا هنا أصبح خلع، إذا ما أعطته مال قالت يا فلان طلقني وهي حائض نقول انتظر حتى تطهر. بعض أهل العلم يرى الجواز لأجل شيء، قال لأن النهي عن طلق الحائض لأي مصلحتها، فلما رضيت بذلك لها أن تطلق. وهذا أيضا يذكرني في مسألة أشير إليها بعد قليل، وهي مسألة يعني ما الحكمة من النهي عن طلاق الحائض؟ لماذا نهي الزوج أن يطلق الحائض؟ لكن قبل أن أشير هذه أيضا آتي إلى مسألة، وهي مسألة طلاق الحامل. إذا كانت المرأة حاملا وتحيض هل تطلق أو لا؟ أولا المسألة من مسائل الخلاف بين العلم، يعني أصل المسألة هل الحامل تحيض أو لا تحيض. على من يرى أن الحامل تحيض، من يرى أن الحامل تحيض وهم المالكية والشافعية يجيزون طلاق الحامل الحائض. إذن من يرى أن الحامل تحيض وما تراه دم حيض، وما تراه دم حيض يرون جواز طلاقها. لماذا؟
قالوا لأن ربنا عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذن هذه عدتها وضع الحمل،
إذن يجوز طلاقها، فليست عدتها الطهر.
وقالوا الحامل لو جامعها وهي حامل يجوز له أن يطلقها أو لا يجوز؟ يجوز أن يطلقها. يقول كذلك أيضا إذا كانت حائضا، كذلك إذا كانت حائضا يجوز له أن يطلقها.
يقولون الآن المرأة الحائل، مرأة حائل ليست حاملا، لو كانت الآن طاهر وجامعها يجوز له أن يطلقها؟ يحرم عليه. يقول الآن الحامل إذا كانت حاملة ثم جامعها يجوز له أن يطلقها؟ نقول لا يجوز. يقول كذلك أيضا إذا كانت حائضا، إذا كانت حائضا كما أنه يجوز طلاق المجامعة كذلك يجوز طلاق الحائض في الحامل. أما بالنسبة للحنابلة والأحنف أصلا يرون هذا الدم دم فساد، يرون أن هذا الدم دم فساد، إذن على رأيهم أيضا يجوز الطلاق لأنها حامل والأصل في الحامل جواز الطلاق. إذن يقال سواء قلنا أن الحامل تحيض أو لا تحيض ما الحكم؟ يجوز طلاقها. إذن الحامل سواء حكمنا بأنها تحيض أو لا تحيض هنا يقال يجوز طلاقها. نأتي إلى مسألة وهي لماذا أو ما الحكمة من النهي عن طلاق الحائض؟ يذهب بعض العلم إلى أن الحكمة حتى لا تطول العدة عليها، الحكمة حتى لا تطول العدة عليها. كيف؟ يقول إذا قلنا على قول من يرى أن الأقراء هي الحيض، هذا الحيضة لا تحسب من عدتها. إذن يقول من يرى أن الأقراء هي الحيض هذه لا تحسب من عدتها، فلا بد أن تحيض ثلاث حيض بعد ذلك. ومن يرى أيضا أن الطهر هو القر، أيضا مدة الحيض لن تحسب من عدتها. إذن هذا وجه إطالة العدة، هذا وجه إطالة العدة عليها. يقولون تأملنا رأينا الحامل التي تحيض يجوز طلاقها، لماذا لا يطل عليها العدة؟ أيضا يقول رأينا أن المرأة غير المدخول بها يجوز طلاقها، وهذا أيضا ذكرنا في مسألة وهي ممن يجوز طلاقها المرأة إذا لم يدخل بها. لعلكم تتركون هذه المسألة أفصل فيها، تحتاج إلى تفصيل أكثر. إذن يقول المرأة غير المدخول بها ما الحكم؟ يجوز طلاقها. لماذا؟ لأنه لا يطيل العدة عليها، لا يطيل العدة عليها. إذن العلة ما هي عندهم؟ إطالة العدة عليها. لكن لو تأملنا الآن إذا قلنا الإطالة إما تتعلق في شيء في مدة الحيض أو في طهر واحد، وعلى طول المدة ستكون أقل من شهر، أليس كذلك؟ لكن نظرنا إلى الشارع يبيح طلاق الحامل ولو كان في أول الحمل، ولا شك أن عدة سوف تكون طويلة عليها. إذن هذا مما يضعف القول بأن العلة هي إطالة العدة. إذن الشارع أباح طلاق الحامل، الشارع أباح طلاق الحامل مع أن العدة طويلة، فلو كانت الإشكالية في إطالة الوقت لنهي عن طلاق الحامل. لكن قد يجاب يقال أن طلاق الحامل ليس لها طلاق شرعي إلا في هذا الأمر، بخلاف الحائض يقال انتظر حتى تطهر من هذا
الحيض وهي مدة يسيرة. إذن هذا قول. القول الثاني أن العدلة تعبدية، يعني غير معقولة المعنى، يعني نهى ربنا عز وجل عن ذلك لأمر يعلمه ولا نعلمه نحن. طيب لماذا، لماذا قلتم أنها تعبدية؟ يعني من تعليلهم يقولون الآن إذا طلق المرأة وهي حائض الحق لمن؟ لها، ومع ذلك يجب عليه أن يراجعها ولو رضيت بهذا الطلاق. إذن يقولون الحق للمرأة ومع ذلك يجب أن يراجع ولو رضيت بهذا الطلاق. لكن قد يخالفون يقال ومن قال أن الحق لها؟ الحق لله عز وجل، لأن هذا منكر. أيضا يقولون المرأة حتى لو رضيت بذلك ليس للزوج، أقول ليس لها أن تسقط حقها، فيجب أن يراجعها. أيضا من تعليلهم يقولون لو كان طلب الطلاق بطلبها حرم الطلاق، بمعنى أسلفت قبل قليل لو أن الحائض هي التي طلبت الطلاق في حال الحيض ما الحكم؟ لا يجوز. قالوا لو كان هذا الأمر متعلق بها يعني لأجل تطويل عدة عليه، هي رضيت بالتطويل فلها الحق في ذلك، فلها الحق في ذلك. إذن هذا تعليلهم بأن الطلاق أو أن سبب النهي عن الطلاق هو تعبدي محض. أيضا من تعليلهم في الحكمة يقولون أن الطلاق في الحيض هو طلاق زمن نفرة، زمن نفرة بمعنى أن الزوج قد لا يجد في نفسه إقبال على المرأة، لا يستطيع أن يتمكن منها وأن يتمتع بها، فالشارع نهاه أن يطلق. لماذا؟ لأن نفسه في هذا الوقت لا تميل إليها. إذن يقول هو زمن نفرة، فإذا كان زمن نفرة فلا يطلقها. لكن يشكل على ذلك جواز طلاق غير المدخول بها وهي حائض وهو زمن نفرة، لكنهم يجيبون يقولون طلاق غير المدخول بها هي كالتي لا يستطيع أن يأتيها، كالتي لا يستطيع أن يأتي، لأن الشخص إذا تزوج امرأة حتى في حال طهرها قد لا يتمكن منها إلا بعد الدخول، إلا بعد الدخول. إذن اعترض عليهم بأنه الآن يجوز طلاق غير المدخول بها وهي حائض، فلو كانت المسألة مسألة النفرة أيضا هي محل نفرة، قالوا الآن هي في حكم التي لا يتمكن منها مطلقا. إذن على كل حال تبقى هي علل واجتهاد، وأقربهما عندي التعبدي أو أنه زمن نفرة، هذا أقربهما عندي والله أعلم. وإلا مسألة لماذا نهي عن طلاق الحائض من المسائل التي فيها شيء من الإشكال. وجه الإشكال يعني بعض الفروع، حينما تأتي بعض الفروع هي التي قد تشكل على الشخص. أرجع إلى المسألة التي ذكرتها قبل قليل وهي طلاق غير المدخول بها، طلاق غير المدخول بها. إذن عندنا الشخص إذا عقد على المرأة دخل بها أمام الناس، عرف أن فلان دخل زفت لي فلانة ودخل بها، هذه الأشكال حكمها حكم قصة ابن عمر، يعني لا يطلقها ويحاب. لكن الآن إذا تزوج امرأة ثم أراد أن يطلقها قبل الدخول لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى ألا يحصل بينهما دخول، نقصد الدخول يعني أمام الناس، ولا خلوة، فهذه يجوز طلاقها وهي حائض. إذا لم يحصل لا دخول أمام الناس ولم يختلي بها فهذه يحصل، فهذه يجوز طلاقها وهي حائض. لماذا؟ لأن ربنا عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذن أمر الله عز وجل أن نطلق المرأة لعدتها، وغير المدخول بها ليس لها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. غير المدخول بها ليس لها عدة، فلا تدخل في النهي عن طلاق الحائض. إذن يقال غير المدخول بها، ومن لم يدخل بها أو يخلو بها ليس لها عدة، فلا تدخل في باب النهي. الحال الثانية أن لا يخلو بها، يعني يجلس معها لكن لم يحصل بينهما خلوة. هذا يحصل بعض الأحيان، تجد الزوج يعقد على المرأة ثم يأتي إليها عند أهلها قبل الدخول مرارا، ثم تأتي إليه بحضرة، يعني تجلس معه بحضرة أهلها، تجلس معه، إذن هناك ما حصل خلوة، ما حصل خلوة، مجرد فقط جلوس. ما الحكم هنا؟ والخلوة هنا ما يلزم، يعني لم يخلو بها سواء كان معها امرأة أو كان معها مميز، المهم ما اختلى بها لوحدهما. فإذا لم يختلي بها فهنا حكمها حكم من لم يدخل بها. لماذا؟ لأن ليس لها عدة، وهو أيضا ما يفهم عن الصحابة كما سأشير لك. الحالة الثالثة لا يدخل بها لكن خلى بها، وهذا يحصل بعض الأحيان إما بعلم أهلها أو بغير علمهم، يحصل خلوة، يأتي إليها مثلا ويجلس وياها في غرفة واحدة، يغلق مثل الباب، أو تذهب هو وإياه بسيارة إلى أي مكان. إذن هذه لم يحصل دخول أمام الناس لكنه حصل خلوة بينهما لوحدهما، فهذه عليها عدة. فإذا كان عليها عدة هنا حرم طلاقها وهي حائض. إذن عليها العدة، فإذا كان عليها العدة هنا تدخل في عموم النصوص التي تنهى عن طلاق الحائض وتأمر بالطلاق للعدة. دليل ذلك ما صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا أصفقت الأبواب يعني صفق بالباب أغلق، وأرخيت الستور، فقد وجب المهر والعدة. إذا أصفقت الأبواب وأرخيت الستور، يعني بعدها قد لا يكون هناك باب لكن تكون هناك ستارة، فقد وجب المهر أي كاملا وجبت العدة. إذن علي رضي الله تعالى عنه أوجب العدة بالخلوة بالمرأة، فإذا وجبت العدة عليها أصبح حكمها حكم المدخول بها، فيحرم طلاقها وهي حائض.